بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الفضل: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هذا الإسلام. وكان ذلك منه رحمه الله على جهة التنفير من البدع والمبتدعة، وأيضا مخالفة ما هم عليه والتنفير منهم والزجر عنهم، وإلا فمن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ولكن ليس المقصود ولا في النية هدم الإسلام، ولكن هذا سيتأدى به لو وافق الإنسان صاحب بدعة وقرأ وأعان، يكون في واقع الأمر وحقيقته قد أعان على هدم الدين وكفاه بذلك جرما. وأيضا نقل عن الفضيل أنه قال: من زود كلمته من فاسق فقد قطع رحمه. وللأسف الشديد صارت هذه سمة العصر الذي نعيش، نتيجة الغربة ونتيجة اللوثة المادية التي جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. صار الإنسان إذا ما اهتم بزواج ابنته ينظر لمن عنده سيارة، عنده مال مثلا، عنده شقة مناسبة، ولا يكاد يتحرى إن كان يصلي أو لا يصلي، مسلما أو موحدا زنديق، قد لا يبالي. ومن عجيب الأمر أن الإنسان يزعم بعد ذلك أنه يحب ابنته وأنه ينشد مصلحتها، أي مصلحة، ومن تقدم لابنته لا دين عنده، أو يفرط في صلاته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث لولاته ويقول: ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع، أي أنه لا يؤتمن لا على ابناتنا ولا على الأولاد ولا حتى على نفسه، وقد ضيع الصلاة التي ينادى بها على رؤوس الأشهاد كل يوم 5 مرات. فالفضيل كان يقول: من زود كلمة ابنته من فاسق فقد قطع رحمه. وهذا هو الذي سينتهي إليه الأمر. أيضا قال الفضيل: من زود كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها، بمعنى أن يكون صاحب بدعة، واحد من الخوارج، واحد من الشيعة، من كذا من كذا، من زود كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة وكانه يحرم التوفيق بسبب هذا الإخلال وبسبب الجلوس لصاحب البدعة. وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته، لأن بغض البدعة دين يدان به لله، دليل على محبة الله ومحبة دين الله جل وعلا، ولذلك كان يرجو أن يغفر الله تبارك وتعالى له. وابن الجوزي قال: روي بعض هذا الكلام مرفوعا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ولعل هذا هو الذي حدث ببعض الأفاضل، كان من سهلين لأن يسد أذنيه، رغم أنه يعني من المتانة والرسوخ بمكان، ولكن كان يسد أذنيه ويقول لمن يتكلم في القدر: إما أن تخرج وإما أن أخرج. حتلوث السمع وحتلوث القلب تبع لذلك، فتمحق البركات، ولأن هناك وصلة بين السمع وبين القلب، فإذا ما تخرب السمع تخرب القلب. وإن كان طبعا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، موصوف بأنه منكر، ولكن المعنى معنى صحيح سليم. قد نرد الحديث لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة، ولكن يبقى العمل به لمعناه الصحيح والسليم، والوارد في الكثير من الآثار والسنن. فمن أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أيضا نقل عن ليث ابن سعد أنه قال: لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي: إنه ما قصر، لو رأيته يمشي على الهواء ما قبلته. وهذا كثيرا ما يتكلم عليه وخصوصا في الكرامات، ويعني لابد من تفريق بين الكرامة الرحمنية وبين الخارقة الشيطانية. وإلا في البعض قد ينخدع، يقول فلان بيمشي على الماء، فلان بيطير في الهواء، قد يكون ذلك من يعني فعل الشياطين بها. أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فقد يمشي على الماء ويكون فتنة لنفسه، فتنة لغيره، وتكون خارقة شيطانية. فما الضابط وما الفرق بين الخارقة الشيطانية والكرامة الرحمانية؟ قال العلماء: الاستقامة، والاستقامة هي أعظم كرامة. والله لو كان الإنسان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أن تحدث له كرامة رحمانية، أما لو كان منحلا مبتدعا مخالفا للسنن فما حدث له من خارقة يكون على جهة تلبيس الشياطين، وبالتالي لا ننخدع ولا نغتر. لما قيل عبد القادر الجيلاني: أرنا من نفسك كرامة، صعد على المنبر وقال: منذ كم وأنا فيكم؟ قال: منذ كذا وكذا، منذ 20 سنة. قال: هل رأيتم علي معصية؟ هل جربتم علي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: لا. قال: فإن الاستقامة هي أعظم كرامة. ورد عن بشر بن الحارث أنه قال: جاء نوت هذا الذي يقام له الميسي وأنا في السوق، فلولا أن الموضع ليس موضع السجود لسجدت شكرا الحمد لله الذي أماته، الذي أماته. التماس البدع نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وبالتالي أن يموت من ينشر البدع ويروج للفتن وللمخالفات، والله هذه نعمة. ولذلك يعني بشر بن الحارث يقول: لولا أنا في السوق وأن هذا الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا لله تبارك وتعالى لما مات هذا الميسي. أيضا روى عن محمد بن سهل البخاري قال: كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. بس التقديم وتأخير وجدت عندهم، أحيانا يتكلمون أن أحدث مثلا بحديث أحب إلي من كذا وكذا ليلة، كانوا يحرصون على الصلاة وعلى الصيام وعلى القيام، ولكن مسألة تقديم وتأخير في الفضل والثواب والأجر أو في طاعة الوقت، طاعة ما هي طاعة الوقت، كانوا محدثون. البعض لما قال لسهل لمحمد بن سهل: لو حدثتنا أي بحديث رسول الله كان أعجب إلينا، فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لما كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية تأكد الزجر والنهي عنها. فالإنسان لو ذم البدع وحذر من هذه طاعة وغربة، وهذا نشر علم نافع وتحذير مطلوب، وإلا فضلالات مهلكات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن حذر من البدع هو في واقع الأمر يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طرح ابن الجوزي على نفسه هذا السؤال، قال: فإن قال قائل: قد مدحت السنة ودممت البدعة فما السنة وما البدعة؟ فإن نرى أن كل مبتدع في زماننا يزعم أنه من أهل السنة. ده لقب فعلا الإنسان، يعني حتى الفرق لما يتكلمون عن أحيان يدخلون في أهل السنة من ليس منهم، يدخلون مثل الصوفية ويدخلون الأشاعرة ويدخلون كذا على أنهم من أهل السنة، الأمر الذي يستوجب نوع من الحيطة، نوع من التدقيق في العرض والطرح، فما هي السنة وما هي البدعة؟ أجاب ابن الجوزي وقال إن فالجواب أن السنة في اللغة الطريق، ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، إنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كلام ابن الجوزي. ما من مصطلح إلا له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، هذا ينطبق على السنة وعلى البدعة، الفقه، الأصول، الكذا الكذا، لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. فمعنى السنة في اللغة، السنة في اللغة هي الطريق، وسواء كانت محمودة أو مذمومة. يعني مثلا في الحديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، هذا يحمل على معنى لغوي في بعض التفسيرات، وإلا في السنة في الشرع هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمودة بأن سلكها هو والصحابة من بعده، أو هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا هو حد السنة، يعني لابد من تحديد حتى يصطلح كل فريق على حقه، حتى إلى ما أردنا أن نصف شيء بالسنية أو بالبدعية يكون عندنا ضابط وميزان ومقياس. فالسنة في اللغة بمعنى الطريق، الطريق هذا قد يمدح وقد يذم وقد يذم، هذا ونفس القضية أيضا يحمل على علي قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، كما سنرى في تعريف وفي حد البدعة، قالوا ده ما هو معنى البدعة في اللغة، وإلا فالبدعة في الشرع لا تكون إلا مذمومة، لا تكون إلا مذمومة. فما من كلمة إلا ولها حد في اللغة ولها حد في الشرع. ابن الجوزي قال والبدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، فإن ابتداع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع، وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الاتباع. فمعنى كلام ابن الجوزي هذا البدعة أيضا في اللغة بمعنى الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه، البدعة في الشرع لا تكون إلا مذمومة، فلماذا قال نعمة البدعة هذه؟ لأنهم لما خرج عليهم عمر بن الخطاب وجد رجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاة الرجل والرجل يصلي بصلاة الرجل، جمعهم على أبي بن كعب وخرج عليهم وهم يصلون، فقال نعمة البدعة هذه. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتدع شيئا؟ أبدا، لم يستحدث شيئا، ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح، ولكن خشية أن تفرض عليهم امتنع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي أمن أن تفرض صلاة التراويح على الخلق، وبالتالي لو جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكان فعلا مستحسنا، وخصوصا عمر أيضا من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. وبالتالي فلما نفسر قول عمر نعمة البدعة هذه نقول البدعة هنا المقصود بها معناها اللغوي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من كل بدعة، ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فهذا الأسلوب أسلوب تعميم، إن كل محدثة بدعة. ويبقى التفريق أيضا بين العبادات وبين المعاملات تفريق مهم، لأن البعض اختلط عليه الأمر كالاعتصام في الشاطبية، أو الشاطبية في الاعتصام يعبر ويفسر البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. هذا هو حد البدعة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. هذا حد مهم، حد مهم. وإلا فمثلا جمهور السلف كانوا يكرهون ابتداع مثلا شيء أو زيادة أو تعاطي شيء مخالف للشرع، مثلا في زيادة فيه نقصان، يقول كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا. ما هو الجائز؟ الابتداع من الممكن. مثلا البعض يقول السيارة شيء مبتدع، لأن السيارة هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الطائرة شيء مبتدع، مثلا مستشفى، الملجأ، المدرسة، على مثل هذا النحو الموجود من الممكن أن يصفه البعض بالبدعية. هل هذه البدعة مذمومة؟ ولذلك كان لابد أيضا من ضابط وتفريق واضح. هذا الضبط وهذا التفريق يتعلق بتمييز العبادات عن المعاملات. العبادات الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، العبادات تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إذا وعي ضوابطها الكلية. الإنسان مثلا في العصر الأول في القرن الأول أمر ببر الوالدين، وما زلنا مأمورين حتى يرث الله الأرض ومن عليها ببر الوالدين. الدنيا تطورت، الدنيا تحضرت، الدنيا تقدمت، لا يصح ولا يجوز لأن الإنسان يعق والديه، وإذا ما أمر ببر الوالدين يقول دي موضة قديمة، لنا الدنيا تطورت. لا، ده أنت أمرت، يقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قلنا في القرن الأول في القرن المئة علينا ببر الوالدين، وقيسوا على ذلك كل المسائل الشرعية، صلاة وصيام وزكاة وحج وتوحيد ونحو ذلك، هذه ما تقبل زيادة ولا تقبل النقصان. بغض النظر الناس اخترعوا المصباح الكهربائي، اخترعوا الطائرة، تغسيل ثوب مثلا ورد في الشرق ما دون الكعبين فهو في النار. الدنيا تطورت، الدنيا تخلفت باصطلاح البعض، مسألة سليمة عن المعارضة، ما دون الكعبين فهو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا أطلقوا اللحى، أحف الشوارب، خالف المدوس، فإطلاق اللحية سنة، أمر واجب والأمر الوجوب. والله الدنيا عشنا هنا عشنا هناك في أوروبا في هذه البقعة في غيرها، في هذا الزمان في غيره، فالإنسان كان طويلا كان قصيرا، الواجب عليه أن يمتثل، وما يصح له أن يتخلف عن هذا الهادي بزعم أن ده كان زمان. والنهاردة الناس ركبوا الصاروخ، ركبوا الصاروخ أو ركبوا أي دابة من الدواب، إطلاق اللحية مسألة سالمة عن المعارضة لورود النص. النبي إذا ورد شرع الله بطل النهر معقل، فهل من يعقل؟ الواجب علينا أن نكون عقلاء، نستسلم لشرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب علينا أن نستسلم لحكم ربنا تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للعبادات، الأصل فيها الحفر، الماء، التوقيف، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. أما المعاملات نستحدث فيها، نبتدع فيها كيفما شئنا طالما رأينا ضوابطها الكلية، حتى لو صح التعبير وقلنا هذه ابتداعات وهذه مخترعات وهذه اكتشافات وأشياء مستحدثة، لا بأس. نسمع طائرة، نسمع صاروخ، والله ما نحجر الواس وما نمنع أبدا، صنع الطائرة والصاروخ، حتى وإن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نوجب على الناس مثلا ركوب دابة حمار مثلا أو حصان، لا، لم نوجب على الناس ذلك. إن الناس تركب سيارة، ما المانع؟ يعني طالما راعينا ضابط الكلية وأحسننا استخدام الطائرة والصاروخ، بنينا مدرسة لتعليم أبناء المسلمين، ملجأ مثلا، مستشفى، لا مانع في ذلك كله طالما رعية الضوابط الكلية، مثل لا ضرر ولا ضرار، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه وسائل لها حكم الغايات، إن استخدمت في أمر صالح كانت صالحة، وإن استخدمت في أمر فاسد كانت فاسدة. ولكن بعض السلف وكأنه لما تخوف من التعدي ومن أن يضر هذا لمخالفة للشرع والدين، كان منه الزجر أو كان منه التخوف والحيضة والحذر، ولابد من التفريق بين الحرام والمكروه والمباح، تفريق بين الواجب وبين المستحب، وكل ذلك حندور فيه مع نصوص الشريعة حيثما دارت. أيضا نقل ابن الجوزي رحمة الله عليه أن سعد بن مالك سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقد ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد أنه لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، صحيح أنه كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولكن هذا لم يمنع أن البعض لبى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية أخرى وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها. ولم يمكن مثلا على أنس أن يلبي ويقول لبيك بحجة حقة، لبيك تعبدا ورقة، فهذه سنة تدخل في نطاق السنة. ولكن ينتبه لمسألة أن أحيانا من حيطة العلماء أن الإنسان أسير ما يعلم، أسير ما يعلم، وقد لا يحيط علما بمسألة من المسائل، وهذا هذه قضايا أيضا حترد للسنن، هي الفيصل في النهاية بين ما يقبل وبين ما يرد. وإلا فالإنسان مثلا لا يصل إليه الخبر، وبالتالي حاجتهد، وقد يكون اجتهاده على خلاف النص. صحيح يقولون لا اجتهاد مع النص، ولكن هو لم يدر النص، لم يجتهد في المسألة، فقد يصوب أو يخطئ. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يحدث أن الإنسان مثلا حتى يضاعف الوعي، يضاعف لما يضاعف الوعي، مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يضاعف مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء. لماذا؟ خبر عنده ضعيف. طب لو صححنا الخبر، أو هذا فعل البعض مثل كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يصحح الخبر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكفيه الوجه بعد الدعاء. ومن المعاصرين مثلا الشيخ ابن عثيمين لما صحح الخبر فده عنده علم عامل بمقتضاه، صار مسح الوجه بعد بالكفين بعد الدعاء سنة. من ضعف الخبر رأى أن مسح الوجه بالكفين بدعة. وكما ذكرنا الفيصل عندنا هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا تعصب للأقوال ولا للأفعال، لا تعصب لأحد على حساب السنن. وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، والعالم طالما حصل أدوات النظر والاجتهاد حتكلم، وقد يصيب وقد يخطئ، فإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر على اجتهاد، إذا أصاب له أجران أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. ماذا نصنع وقد علمنا مثلا مخالفة للسنة؟ حنرجع للسنة، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل ابن مسعود أو أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا. قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فاتني فأخبرني بمجلسهم. فأتاه فجلس فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا أي يعني في حدة في الحق. فقال أنا عبد الله ابن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلمة ولقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وكان هذا هو الذي تراءى لهم لما أقدموا على فعل لم يفعلوا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لماذا أقدموا على فعل فيه مخالفة؟ فقال عمرو بن عتبة أستغفر الله. فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لا تضلن ضلالا بعيدا. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا ورد أنه لما دخل مسجد الكوفة وجد الناس متحلقين حلقا وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال لهم ابن مسعود والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلال. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير. وهذه كنية ابن مسعود رضي الله عنه، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير. أين وأنا طيبة؟ والبعض أحيانا يردد ويقول القلب أبيض، وطالما القلب أبيض وسليم، القلب الأبيض السليم هذا هيتعدى به السنة، هيخالف به شرع الله ويحتزل ويحتاج ببياض القلب أو بسلامة النية، وهذا لا يصح احتجاجه. وإلا فما الذي يمنعه من موافقة الكتاب والسنة؟ الذي يمنعه من الرجوع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فلو فتحنا باب الابتداع بعدد الخلق، هذا يقول سبحوا 100 والثاني يقول سبحوا 200 والعاشر يقول سبحوا 1000 وحيخرج البعض بعد ذلك يؤصل ويقول لكل شيخ طريقة، وبعدد الناس تكون أديانا في التسبيح والتحميد وفي غير ذلك من المعاني. ومن استحسن فقد شرع، ولذلك كان لابد من إغلاق هذا الباب. ولذلك قال ابن مسعود والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، وهذا ضلال. كان في ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال، أي يختاروا لأنفسهم، يختاروا لأنفسهم بتعديهم ومخالفتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، أي لا تكفي النوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، وإلا فلو عرج الناس يمينا أو شمالا حيكون الضلال البعيد حتما لا محالة. وما الحق إلا واحد، عليكم بالطريق فالزموه، وإذا لم نتبع طريق السنة طريق الهداية طريق الاستقامة حتكون الغواية حتما لا محالة ومتابعة السبل الضالة المضلة. جاء رجل وكان الناس عند إبراهيم النخعي فقال يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني. يقول ابن عوف فرأيت أنه كرهه كراهية شديدة حتى عرفنا كراهية ذلك في وجهه، وذكر إبراهيم السنة فرغب فيها، وذكر من أحدثه الناس فكرهها. ويمكن يعني ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لويس بن عامر القرني ادعو الله لي، وسأل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. يعني وردت أثر سنن كهذه، ولكن يبدو والله أعلم أن إبراهيم النخعي تخوف على نفسه الفتنة أن ينسب لصلاح، والصلاح لا يعلمه في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، فأن ينسب للصلاح ونحو ذلك أو لإجابة دعوة. وكانوا العيل متواضعين مكبتين منيبين أواهين رحمة الله عليهم أجمعين. فكره ذلك وعرف الكراهية في وجهه، وكان لهم حظ ونصيب مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ما غضب عرف الغضب في وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. يقول محمد ابن ريان: سمعت ذنون وهو المصري جاءه أصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات والوساوس، فقال: أنا لا أتكلم في شيء من هذا، فإن هذا محدث، سألوني عن شيء في الصلاة أو الحديث. وراه ذنون علي خفا أحمر، فقال: انزع هذا يا بني فإنه شهرة. ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لبس خفين أسودين ساذجين. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى حلة حمراء، يعني التخوف والحذر طبعا من ثوب الشهرة، لأنه ورد النهي عن ثوب الشهرة اللي حيشتهر به الإنسان وسط الخلق سواء كان بغنى أو بفقر بينهى عن مثل ذلك. انزع هذا يا بني فإنه شهرة، ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لبس خفين أسودين الساذجين. الأمر تعلق بالخف، هذا من جهة، وكره الكلام في الوسوسة، وأيضا يعني الخطرات. وإن كان الأسف شديد قد نبتله بكثرة السؤال في مثل هذه المسائل، وهذا واقع، هذا واقع، يعني كثرة الوسوسة صارت آفة. والعصر الذي نعيش فيه الآن عصر يعني امتلأت فيه المستشفيات والمصحات النفسية بالنزلاء، وصلنا بنسمع عن الوسواس القهري، نوع من المرض، بمعنى أن الإنسان يكون مقهورا على قول معين، على فعل معين، يتراءى له أنه طلق امرأة مثلا، يظل ساعة كاملة في دورة المياه إلى غير ذلك، ساعة كاملة وهو يتوضأ يغسل اليد كذا وكذا مرة، يعني على خلاف الهدي والسنة. أنا شاهدت يعني البعض ظل يمسح مثلا الملعقة 33 مرة، الملعقة مغسولة، كنا على رشق الإفطار قد يمسح الملعقة، وعدت الأول استلفت نظري لما رأيته بيمسح الملعقة لأول مرة، هي من وجهة نظري نظيفة، فلماذا مسحها؟ فاستلفت نظري فوجدت الرجل بيمسح الملعقة للمرة الثانية والثالثة وكذا، حتى عددت له 33 مرة وهو يمسح الملعقة. هذه صورة، هذه صورة، هذا الفعل يحتاج لنوع من العلاج. والله إذا كان المخ كما يعبرون ويقولون يعني بينقص فيه مادة كذا وبالتالي تؤدي للوسواس القهري، المسألة تتطلب علاجا، ولا يشترط حتى علاج طبي مادي، لا، حتى يعني كتبصير أحيانا بتكون شبهة عند البعض وكأنه محسن لما مثلا يمسح الشيء وكأنها مضافة، لما يغسل يديه مثلا 5 مرات وكأن هذا أبلغ في الوضوء المثاب عليه، محتاج لأن يصدره الإنسان أو يوضح له السنة، يعني خير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من توضيح وبيان. ولكن ولكل وجهة هو موليها، كما تخوفون من مسائل الطارئة، وكان البعض يعني لا يتسرع في الإجابة خشية أو يعني رجاء أن يكفى، أو لما تحدث المسألة حيوفق للإنسان من يجيب فيها، فكان هذا هو شأنهم رحمة الله عليهم. ولابد طبعا من الاعتذار يعني عن يعني عما بدل من هؤلاء الأفاضل إن توهمنا مخالفته للسنة، وفي ذات الوقت نوضح السنة، نوضح السنة، نوضح السنة لأنها الفيصل، الفيصل، ولأن كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع العمل بالسنة وتوضيح المفاهيم هذا لا يمنع من أن أجيب وأقول لعله قال كذا بسبب كذا وكذا. وكل إنسان يعني يطالب الناس بإحسان الظن، أو إذا ما انتقصوه أو أساءوا به الظن يقول والله أنا كنت أقصد، وحمل الناس على أحسن محاملهم دين ودانوا به لله، ولكن تبقى السنن سالمة عن كل معارضة. فكان هذا هو شأنهم. لو سمحت، يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: وقد بينا أن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس. البدعة اللي لا بأس بها اللي هي تدخل في مفهوم المعاملة، تدخل في من هذه لا بأس بها، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل صلاة آخر الليل مشهودة ومحضورة، ولكن كانوا يجتمعون في أول الليل هذا هو الذي يسهل عليهم، وجمعهم عمر لأنهم صلوا في جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة للسنة، أطلق عليها وصف البدعة لأنه يعني بعد مضي زمن اجتمعوا على صلاة التراويح أول الليل لما أمن فرض صلاة التراويح. فابن الجوزي يقول إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا، كما روي أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا، وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاة الجماعة، فجمعهم عمر ابن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنهما، فلما خرج ورآهم قال: نعمة البدعة هذه، لأن صلاة الجماعة مشروعة. ولذلك خير الإنسان بين صلاة التراويح أول الليل في جماعة وبين صلاة آخر الليل على جهة الانفراد، نقدم أمر الاجتماع، نقدم صلاة التراويح أول الليل لمصلحة الاجتماع بتتقدم، وإن كان صلاة آخر الليل مشهودة ومحضورة ولكن الناس يشق عليه ما يستطيعون الاجتماع آخر الليل، الذي يسهل عليه الاجتماع أول الليل أول الليل. ولذلك جمعهم عمر أول الليل، قال: والتي ينامون عنها أفضل. حيوقع التحذير من البدع، والبدع يعني ما تنحصر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هناك بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة، وتقسيمات لأهل العلم في شأن البدع، هذه بدعة حقيقية هذه بدعة إضافية، تكلموا على تقسيمات كثيرة. فقد ندخل الشيوعية والاشتراكية والوجودية والماسونية والصهيونية، يعني موالاة دعاء لهذه المذاهب وشبهها من جملة البدعة. للأسف الشديد البعض صار من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا صار يتكلم بديمقراطية مثلا، وكل شيء يستحدثونه ويقترعونه ينسبونه لدين الله تبارك وتعالى. اشتراكية إسلامية، ديمقراطية إسلامية، ما علاقة الإسلام بالديمقراطية وما علاقة الإسلام بالاشتراكية؟ حندخل في الإسلام ما ليس منه، هذا ابتداع في دين الله. الديمقراطية دين عند أهله وثن بيعبد من دون الله، وحتى وإن وجدت كلمة الشورى عند الديمقراطيين ووجدت عند المسلمين، الشورى عند المسلمين تختلف عن الشورى عند الديمقراطيين، وإلا فقد يستشار الكافر، إن يستشار الناس في مواطن النصوص، نحرم الخمر أم نبيح الخمر، هذا لا يجوز في دين الله، والناس لا يستشارون في مثل ذلك. فابتداع. واختراع الرقص والغناء ادخلوه في مفهوم الفن وقالوا عنه فن إسلامي، أحيانا نسمع عن الفن الإسلام رقص وغناء وتمثيل للأنبياء وللصحابة الكرام، هذا ما يحل ولا يجوز ولا صح الإضافة على مثل هذا النحو، هذا من جملة التلبيس والتدليس، بدع قد تحدث مثلا قراءة القرآن على القبور، والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على القبر، وحتى من يتعلل ويعتزل بأن القرآن رحمة صحيح رحمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، الصحابة لم يفعلوه، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ختمة صغرى ختمة كبرى، يأتون بالناس ويختمون القرآن ويهبون ثوابه للميت. هذا لم يفعله السلف الصالح، وكل خلف في اتباع من سلف، وكل شلل في ابتداع من خلف. حلقات الذكر مثلا ونحو ذلك، والتطويح والتمايل، وذكر الله بالاسم المفرد، كل ذلك أيضا ما يجوز. إن مثلا في الخطوبة أو في البيوعات البعض يقول الفاتحة، أو عند ختم القرآن يقولون الفاتحة، هذا أيضا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مع كثرة تلاوته من الكتاب لا ما كانوا يختمون القرآن بقول الفاتحة، أو ما كانوا عند الخطوبة عند البيوعات يقولون الفاتحة لتوثيق الأمر. وكان الفاتحة فيها ثواب كبير، هي أم القرآن وأم الكتاب، السبع المثاني إلى غير ذلك، فيها لها ثواب وأجر ولها مزية. ولكن هل قرأوها عند الخطوبة؟ أبدا. هل كانوا يقرؤونها إذا ما أو يختمون بها تلاوة القرآن؟ هذا لم يفعلوه. وبالتالي عندما نستحدث شيئا كهذا يكون ابتداعا في دين الله تبارك وتعالى. الحاصل أن البدع كثيرة وعديدة، لابد من دمها ولابد من زجرها. الشريعة قد اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن الجوزي: وإنما قال الحسن في القصص نعمة البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة، كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة. يقول: أن الوعظ مشروع، ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم، فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة، وإن كانت مضادة فهي أعظم، فهي أعظم. وبمعنى أن البدع تفترق، في بدعة أشد وأنكى وأمر من بدعة أخرى، بدعة مكفرة، بدعة غير مكفرة. إنسان مثلا بيعتقد أن المقبول بيد النفع والضر، مثلا أن المخلوق له أن يشرع مع الخالق جل وعلا، هذه بدعة مكفرة، ربنا هو الذي يحكم لا معقب للحكم ويقضي ولا راد لقضائه. النفع الضر هو الله تبارك وتعالى، كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر كل نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيء. فأن نعتقد أن المقبول بهذا النفع والضر هذا لا يصح ولا يجوز في دين. وفي بدعة أخف من ذلك، أن البعض مثلا هيقرأ القرآن قبل صلاة العصر، قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الجمعة، هي بدعة، لأن هذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، كانوا يصلون العصر والفجر والجمعة ولم يقرأوا القرآن بصوت جاهري على مثل هذا النحو المشاهد. وحتى من يتذرع بأن الناس يحبون القرآن، ما كانوا يحبوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعوا ذلك. وحتى أيضا من يبرر بأن الناس قد يكون فيهم من لا يحسن تلاوة القرآن، كل ذلك كان موجودا، عودت المقتضي وانتفى المانع، ورغم ذلك لم يقرأوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت البدعة مضادة للشرع فهي بلا شك أخطر وأعظم فيه الوزر. أما لو كانت متممة يعني لها أصل يعني، ولكن أضيف الشيء على خلاف المشروع، فهذه أيضا حتذم، ولكن يختلف درجة الذم عامة يعني كان مصادمة للشرع ومضاد له من كل وجه. البان يقول: بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون، وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن من قبل ولا مستند له، ولهذا استتروا ببدعتهم، ولهذا استتروا ببدعتهم، محتاجين لأنكم من أهل الاتباع لا الابتداع. وحيحمل قول البعض نعمة البدعة هذه يعني على ما فعله عمر ابن الخطاب، وثناء الحسن على من يقص والله كالقصص المشروع لا بأس به، لا حرج فيه. ننسمع قصة النبي مثلا، صحابي كريم، لا مانع، لا مانع، كم من أخ مستفاد ودعوة مستجابة. ولكن في قصص لابد من الزجر عنه حتى تأتلف الآثار. كان علي بن أبي طالب يخرج القصاص من المساجد، والقصاص كانوا يراقبون ويراهبون بالأكاذيب، بالأكاذيب. حتى حكي أن الإمام أحمد ويحيى بن معين دخل مسجدا فسمع القاص يخص قصة طائر له 700,000 جناح، وكل جناح فيه 700,000 لون ونحو ذلك. فالإمام أحمد وبعد ما فرغ الرجل من قصته قرره أحمد وابن معين، فأتى الإمام أحمد وقال أنا أحمد وهذا ابن معين. فقال الرجل وما سكت، البعض عنده جرأة في غير موطنها، قال أمنكما أحمقوان، يعني حمقوان، أليس في الدنيا إلا أحمد بن حنبل واحد ويحيى ابن معين واحد؟ فهذه جرأة، هذه جرأة بداية ونهاية، لأن الإنسان يبتدع في دين الله ما ليس منه بزعم ترقيق القلوب أو الترغيب أو تكفي السنن، يكفي متابعة الشرع والدين، كافي في الترغيب والترغيب. أما أن يكذب الإنسان بزعم أنها قصة ونحو ذلك، لا داعي والله فيما صح وثبت كفاية. أو حكاية واقع أيضا، هذا كله صدق، أحكي الواقع أنا وأذكر الدروس المستفادة من هذا الواقع. فعلى هذا يعني يحمل قول الحسن رحمة الله عليه، نعمة البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة. وأهل السنة هم المتبعون، هم أهل الاتباع، والنفوس ما تأتلف إلا على السنن. البدع من شأنها أن تفرق النفوس حتما لا محالة. فمحتاجين، وما من خليفة راشد وما من عالم فاضل إلا وكان يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع، مع ما يصح لنا أن نبتدع في دين الله ما ليس منه. لابد من تأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ننزل أنفسنا منزلة المشرعين هذا لا يجوز. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول ولم يكتم أهل السنة مذهبهم، فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور، والعاقبة له، والعاقبة له معاقبة الإحسان لمن استن بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق خبر الصحيحين لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وظهور الحق وظهور يعني بالشرع والدين وإظهار السنن، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لن تخلو الأرض من قائم الله بحجة ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ظاهرين لا بقوة عضلات، ببطش سلطان مثلا، بعلو أصوات، لا أبدا. لا يزال الناس من أمتي ظاهرين، أي على الحق، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، فلن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وساق أيضا حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فظهور هذا على الحق لا على الباطل، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة. فيعني هم سيثبتون على الحق حتى وإن خالفهم أو خذلهم من خالفهم أو من خذلهم، لا يأبهون، لا يلتفتون، يكفي التمسك بالحق ومتابعة السنن. ولا مطلوب حتى في السنن سواء كانت واجبة أو مستحبة، مو أحيانا بتطرأ مسائل. الناس مثلا عندنا حلق اللحية، على ودرج الخلق على حلق اللي مع مطلع كل صباح يمسك بالماكينة ويحلق لحياته، بل البعض قد يزعم أن هذه هي النظافة. أي نظافة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا تعسير، هذا نوع من التشدد، نوع من العنت، نوع من التعقيد. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان أطلق اللحى، هذا هو الأيسر، هذا هو الأنسب، هذا هو الموافق للشرع، هذا هو الذي يوافق الفطرة. أطلق اللحى وأحف الشوارب، خالفوا المجوس، فهذا للناس، كل الناس حلقوا اللحى، نتوافق معهم، نقول كل الناس صارت بتحلق اللحى، من كف سنيثبت على هدي النبي، أنا علمت الحق، علمت السنة، أثبت أنا عليه وخيص على ذلك بقية المسائل الشرعية. الناس اصطلحوا مثلا على تأويل آيات الصفات، قد تنتشر جامعات هنا أو هناك أو مشاهير مثلا يؤولون آيات الصفات، يقولون اليد بمعنى القدرة، الاستواء بمعنى الاستيلاء. وافقهم أنا، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابي من الصحابة فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، فكيف أترك أنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأتابع أنا الجامعة التي أدرس فيها أو الكثرة أو الشيخ المشهور الذي فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ ما يلتفت لمخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نفس القضية، نزعات عقلانية، مشاهير كلهم عقلان وقد يرد السنة وقد يرد، وجامعات ودراسات في كلية الأدب وغير كلية الأدب يمجدون المعتزلة، يمجدون النزعات العقلانية، هذا لا يقبل له، هذا لا يلتفت له، لابد من تقديم النقل على العقل. إذا ورد شرع الله بطل نهل معقل، الإنسان يكون عاقلا في التسليم لحكم الله وفي الإدعاء لدين الله تبارك وتعالى. في ذات الوقت نقول لا يتصور معارضة أو تعارض بين نص صحيح وبين عقل صريح. البخاري قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قالوا هم أصحاب الحديث، أهل الأثر، أصحاب الحديث، أهل السنة والجماعة، يعني فيهم ظهور على الحق لأنهم يعملون بهدي النبي، ما يعولون على الآراء ولا على المعقولات ولا على الأعراف ولا على البيئة ولا على النشأة، وإنما التعويل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل ابن الجوزي وقال والنشرع في بيان انقسام أهل البدع، البدع، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال الترمذي هذا حديث صحيح. يقول وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبله وفي كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابه. وساق أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة فهلكت 70 فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة يهلك 71 وتخلص فرقة. قالوا يا رسول الله ما تلك الفرقة؟ قال الجماعة. يقول ابن الجوزي قلت فإن قيل وهل هذه الفرق معروفة؟ فالجواب إن نعرف الافتراق وأصول الفرق، وإن كل فرقة من الفرق قد انقسمت إلى فرق، وإن لم نحد بأسماء تلك الفرق ومذاهبها. وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية أي الخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية. وقد قال بعض أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست، وقد انقسمت كل فرقة منها على 12 فرقة فصارت 72 فرقة. هذا الحديث أو هذه الروايات التي ظهرت ويعني يعتد بها وهي واقع تحكي الواقع الذي نعيشه، وفي ذات الوقت تحمل في طياتها مرارة عندما نرى تفرقا على مثل هذا النحو. هذا التفرق يعني وضحته السنة أنه سيحدث وأنه حادث لا محالة، ويبقى كيفية التعامل مع الفرقة هذه أو الفرقة هذه وكيفية الخروج منها. الخروج منها يكون بالاعتصام بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذه القاعدة الذهبية التي يجب علينا أن نتمسك بها للخروج من الفرقة. ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد. أيضا هذه الأحاديث بيعودها العلماء من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لما حكى كانت الأمة على قلب رجل واحد، كل حديث على الاتباع والزاد العام والابتداع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حيخبر عن أمر مستقبلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد حدث ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.